تنبيه تقدم في مرحلة التاسعة أن أشرنا إلى مسألتين. المسألة الأولى أن لكل حركة شخصية زمانا خاصا بتلك الحركة الشخصية يشخصها ويقدرها، لأن الزمان هو مقدار الحركة، وهذا الزمان على نوعين. الأول هو الزمان العمومي، وليس مرادنا منه هنا الزمان العرفي المتعارف عند العقلاء، وإنما مرادنا من الزمان العمومي ما يعرض الحركة الجوهرية العامة. أي حركة المادة في عالم الوجود المادي في صورها المتقلبة عليها، والتي أشرنا سابقا إلى أنها في الحقيقة صورة واحدة متصلة، لكن العقل يقطعها إلى صور متعددة. فالزمان المعروض للحركة الجوهرية في عالم المادة نسميه بالزمان العمومي. في قباله النوع الثاني، هو الزمان في الحركات العرضية الثانية، وهي الحركات في الأعراض الأربعة. التي تقدم الكلام عنها في الكم والكيف والأين والوضع. فالزمان لهذه الحركات العرضية الثانية هو القسم الثاني في قبال الزمان العمومي الذي هو زمان الحركة الجوهرية. إذن المسألة الأولى التي أشرنا إليها سابقا، إن لكل حركة شخصية زمانا خاصا بها يقدرها، إما أن يكون زمانا عموميا كما في الحركة الجوهرية، وإما أن يكون غير عمومي كما في الحركات العرضية الثانية. المسألة الثانية التي تقدمت في المرحلة التاسعة أيضا هي إن العقلاء لتنظيم حياتهم الاجتماعية اتخذوا زمان الحركة اليومية مقياسا يقيسون إليه مختلف الحوادث والحركات في العالم، ليروا أن أيها أطول وأيها أقصر وأيها متقدم وأيها متأخر. مثلا يقولون ولادة زيد أسبق من ولادة عمر. صوم الصوم في الصيف مثلا أطول من الصوم في الشتاء، هذا كله بلحاظ من؟ بلحاظ زمان الحركة اليومية للشمس أو للقمر. وهذا هو الزمان العام بالاصطلاح السابق، حينما نقول الزمان العام مرادنا يعني المتخذ عند العقلاء. إذا اتضحت هاتان المسألتان نقول كل ما ذكرناه في مسألة الحدوث والقدم الزمانيين يجري في جميع هذه الأقسام ولا يختص ببعضها دون بعض، مثلا لا يختص بالحركة العمومية أو الحركة في الأعراض الأربعة أو الحركة التي اتخذها العقلاء والزمان الذي اتخذه العقلاء مقياسا، لا يختص بقسم دون قسم، بل الحركة كيفما كانت المتحرك إما أن يكون قديم زمانا وإما أن يكون حادثا زمانا بنفس التفاصيل التي ذكرناها في الدرس السابق. قال تنبيه، قد تقدم في مباحث القوة والفعل في المرحلة التاسعة مسألتان. المسألة الأولى رقمها حتى لا يصير تداخل. المسألة الأولى أن لكل حركة شخصية زمانا شخصيا يخصها ويقدرها. افتح قوس، جملة معترضة اريد اقسم لك الزمان الى قسمين، زمان عمومي والازمنة المتفرقة بلحاظ الحركة اليومية، عفوا بلحاظ الحركة العرضية الثانية. فمنه من هذا الزمان الزمان العمومي، هاي منه لمن يرجع الضمير، لمن يرجع للزمان الشخصي. فالزمان العمومي هنا قسم من الزمان الشخصي وليس في قباله. لما نقول أن لكل حركة شخصية زمانا شخصيا، هذا الزمان الشخصي على قسمين، فمنه الزمان العمومي. شنو مرادنا من الزمان العمومي؟ الذي يعرض الحركة العمومية الجوهرية، مو مرادنا من الزمان العمومي الذي اتخذه العقلاء مقياسا كحركة الشمس والقمر، ذاك زمان عام مو عمومي، اكو فرق بالتسمية. الزمان العام عند العقلاء هو أن تأخذ الحركة اليومية مقياسا، أما الزمان العمومي هنا لا، هو نوع من أقسام الزمان الشخصي الذي هو يعرض الحركة العمومية الجوهرية التي تتحرك بها مادة العالم المادي في صورها. قلنا هي صورة واحدة، العقل يقطعها إلى صور. ومنه هذا القسم الثاني، ومنه الأزمنة المتفرقة التي تعرض الحركات المتفرقة العرضية وتقدرها، وهي الحركات الثانية في المقولات الأربع، الكم والكيف والأين والواض. نقطة، انتهت المسألة الأولى. المسألة الثانية، واتضح أيضا مسألة أخرى، وهي أن الزمان الذي يقدر به العامة حوادث العالم هو زمان الحركة اليومية للشمس أو للقمر. زين شنو فائدته؟ يقول الذي يراد بتطبيق الحوادث عليه، يعني على هذا زمان الحركة اليومية، يراد الحصول على نسب بعض هذه الحوادث إلى بعض بالتقدم والتأخر والطول والقصر ونحو ذلك المقارنة وغير ذلك. هذه المسألة الثانية. إذا تذكرت هذا، يعني المسألة الأولى والثانية اللتان تقدمتا في المرحلة التاسعة، فاعلم أن ما ذكرناه من معنى الحدوث والقدم الزمانيين يجري في كل زمان كيفما كان. بعد ما نفرق بين الزمان العمومي والأزمنة المتفرقة والزمن العقلائي، كلها تجري فيها الأحداث السابقة. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس في الحدوث والقدم الذاتيان أو الذاتيين. قلنا إن القدم والحدوث يقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول القدم والحدوث الزمانيان، الثاني القدم والحدوث العليان والمسمى أيضا بالذات، والقدم والحدوث بالحق، والقدم والحدوث الدهري بالحق. طبعا جاء به صدر المتألهين رحمه الله، والدهري جاء به المحقق الداماد أستاذ صدر المتألهين رحمهم الله. أما الفلاسفة ما قبل المحقق الداماد وما قبل صدر المتألهين فذكروا قسمين فقط للقدم والحدوث، وهما القدم والحدوث الزمانيان والقدم والحدوث الذاتيان العليان. في البداية نشير إلى مقدمة. قال الفلاسفة: الشيء إما حادث وإما قديم. وعرفوا الحادث بما كان وجوده مسبوقا بالعدم، وعرفوا القديم بأنه ما كان وجوده ليس مسبوقا بالعدم. فإذا الحادث مسبوق بمن؟ بالعدم. القديم ليس مسبوقا بالعدم، ولكن العدم الذي أخذ في تعريف الحادث والقديم على قسمين. القسم الأول العدم المقابل، ويسمى أيضا بالعدم غير المجامع، أي ذلك العدم الذي لا يمكن أن يجتمع مع وجود الشيء. فإذا قلنا بأن زيدا ولد في سنة 2010 مثلا، فهو مسبوق بعدمه ما قبل 2010، يعني زيد ما قبل 2010 كان معدوما، وجد متى؟ في 2010. وهذا العدم السابق لا يمكن أن يجتمع مع وجود زيد، بل يمكن أن نفرض بينهما بطريقة ما التناقض، وإن كان بالدقة ليس بينهما تناقض، ذاك سابق وهذا شنو؟ لا. المهم وجود زيد مسبوق بعدمه، هذا العدم ما قبل 2010، هذا العدم لا يمكن أن يجامع وجود زيد ما بعد 2010، لا يمكن أن يجتمع، لا يعقل أن يجتمع، فهذا العدم يسمى بالعدم غير المجامع أو العدم المقابل. النوع الثاني للعدم هو العدم المجامع، وهو ذلك العدم الذي يعقل اجتماعه مع وجود زيد، فإن زيدا له عدم آخر غير العدم الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا العدم الآخر هو إمكان زيد، فإن إمكان زيد معناه أن ذات زيد لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فالإمكان الثابت لزيد مرجعه إلى اللا اقتضائية، يا لا اقتضائية، لا اقتضائية الوجود ولا اقتضائية العدم، لذلك قلنا سابقا الماهية بما هي لا موجودة ولا معدومة، يعني لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وهذا العدم بمعنى الإمكان واللا اقتضائية يجامع الوجود أو لا يجامع الوجود؟ يجامع. زيد الآن موجود، نقول هو ممكن، ممكن يعني شنو؟ زيد الموجود أمامي شنو أقول؟ أقول هو موجود ولكن في ذاته وماهيته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، فهذا العدم واللا اقتضائية اجتمع مع لا تنافي بينهما، الآن هو موجود ولكن مع ذلك في ذاته وماهيته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، سؤال أيهما أسبق؟ أيهما أسبق لزيد، وجوده أم إمكانه؟ يعني لأنه ممكن وجد أو لأنه موجود أمكن؟ يا هو الأسبق، من الواضح أن الإمكان أسبق لأنه ممكن وجد، وهذا طبعا كله بحسب الاعتبار العقلي مو بحسب العينية الخارجية، لأن قبل وجوده هو عدم محض ما إلى معنى يعني، ولهذا قالوا إن الماهية تقررت في ذاتها فأمكنت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. يعني صار عندنا عالم تقرر الماهية وبعده شنو إمكانها ثم إيجابها ثم وجوبها ثم إيجادها ثم وجودها، فنرى أن وجودها متأخر بمراتب عن إمكانها. الإمكان جاء بالمرتبة الثانية بينما الوجود جاء بالمرتبة السادسة، فإمكانها أسبق من وجودها. ولهذا قالوا إن الماهية الممكنة إمكانها ثابت لها في مرحلة ذاتها، فهو إمكان بالذات. أما وجودها فإنما هو بإيجاد الغير، يعني بإيجاد العلة. الماهية بنفسها لا تقتضي الوجود، إذن كيف صارت موجودة بالذات لو بالغير؟ بالغير يعني بالعلة. إذن زيد الموجود بالغير بعلته مسبوق بإمكانه الذاتي اللي هو ثابت له بالذات، والإمكان مرجعه إلى اللا اقتضائية، واللا اقتضائية مرجعها إلى السلب والعدم. فوجود زيد مسبوق بعدمه، لكن هذا عدم مجامع أو غير مجامع؟ هذا العدم بمعنى الإمكان مجامع. ليش مجامع؟ لأن زيدا حتى بعد وجوده نشير إليه ونقول هو ممكن، لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. يعني شنو ممكن؟ يعني لا واجب ولا ممتنع. فقد تقول شلون يصير؟ ما دام موجودا فهو واجب، لأن الشيء ما لم يجب لم يجب، فكيف تقول هو ممكن؟ شجاوب زيد الآن الموجود واجب لو ممكن؟ إن قلت ممكن أقول لك شلون وجد، لأن الشيء ما لم يجب لم يجب. الجواب إن وجوده ووجوبه بالغير بواسطة العلة، أما إمكانه فهو ثابت له بالذات. فأقول زيد بذاته وماهيته هو لا اقتضاء إمكان، لكن بالغير صار واجبا فوجد. إذن العدم على نوعين، عدم غير مجامع اللي هو العدم المقابل، وعدم مجامع، وكلاهما طبقناهم على شنو؟ على مثال واحد وهو زيد. ثم قال إن كان الحادث مسبوقا بالعدم من النوع الأول، يا عدم غير المجامع المقابل، سمي حادثا زمانيا. وإن كان مسبوقا بالعدم من النوع الثاني اللي هو يا عدم المجامع سمي حادثا ذاتيا. فتعريف الحادث العام سواء كان زماني أو كان شنو ذات تعريفه العام أن يكون وجود الشيء مسبوقا بعدمه. هذا تعريف من تعريف الحادث. ثم نجي نقول فإن كان العدم السابق هو العدم المجامع فهذا حدوث ذات، وإن كان العدم السابق هو العدم غير المجامع فهذا هو الحدوث الزماني. فصارت التفرقة واضحة بين الحدوث الزماني والحدوث الذاتي أو غير واضحة. إذا نعرف شنو نعرف؟ ما هو الحدوث الزماني؟ أن يكون الشيء وجوده مسبوقا بالعدم غير المجامع. أما الحدوث الذاتي أن يكون الشيء مسبوقا بعدمه المجامع أي مسبوقا بالإمكان. هذا هو مرادهم من الحدوث الزماني والحدوث الذاتي. وفي قبالهما يأتي القدم، فالقدم الزماني هو عدم مسبوقية الشيء بالعدم الغير مجامع أو عدم غير المجامع، والقديم الذاتي هو عدم مسبوقية الشيء بالعدم المجامع. كل منهما يفهم بما يقابله. إذن كلامنا في الفصل السادس هو عن الحدوث والقدم الذاتيين، أي بلحاظ العدم المجامع أو العدم غير المجامع. بلحاظ العدم المجامع فنقول إن كان الشيء مسبوقا بالعدم المجامع يعني مسبوقا بالإمكان فهذا شو نسميه؟ كان حادثا. وإن كان غير مسبوق بالعدم المجامع أي لم يكن مسبوقا بالإمكان فهو شنو؟ فهو قديم. ومن هنا نفهم أن كل معلول فهو حادث ذاتي. ليش كل معلول فهو حادث ذاتي؟ شنو السبب؟ لأن كل معلول فهو ممكن، وإلا لو لم يكن ممكنا لما كان معلولا وموجودا، لأنه إما أن يكون ممتنع فلا يوجد أصلا ما يصير معلول، وإما واجب والواجب ليس معلول. إذن بمجرد أن تفترضه معلول لابد أن تفترضه ممكن، وإذا افترضته ممكنا فله ماهية، وإذا كان له ماهية فإذن يكون في ذاته وماهيته متساو النسبة إلى الوجود والعدم، يعني في ذاته وماهيته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، وهذه اللا اقتضائية هي العدم المجامع. إذن كل معلول مسبوق بعدم مجامع فهو حادث زماني. ومنه نفهم. قلت حال الزمان حال ذاتي خطأ مطبعي، فهو حادث ذاتي. في قباله نفهم أن القديم الذاتي ينحصر بالواجب، لأن الواجب ليس مسبوقا بالإمكان ليكون مسبوقا بالعدم المجامع، فينحصر فقط وفقط في الواجب. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا. طبعا محل كلامنا تقريبا كل ذكرناه في المقدمة ضمنا، فنقول الحدوث والقدم الذاتيان هما، أما الحدوث الذاتي فهو أن يكون وجود الشيء مسبوقا بعدمه المجامع، أما القديم الذاتي فبعكسه، ما لم يكن مسبوقا بعدمه المجامع. قالوا يعني الفلاسفة قالوا بأن كل ذي ماهية فهو حادث ذاتي. أعطانا قاعدة، كل ما له ماهية فهو شنو؟ لماذا؟ لأن كل ما له ماهية هو ممكن تتساوى فيه النسبة إلى الوجود والعدم، والإمكان معناه لا اقتضاء، لا اقتضاء الوجود ولا اقتضاء العدم، فالإمكان يرجع إلى العدم، وهذا العدم سابق على الوجود أو مقارن؟ إيش قلنا؟ سابق على الوجود، وهذا العدم مجامع أو غير مجامع؟ مجامع. زين هذا العدم بالغير لو بالذات؟ هذا العدم بالذات، يعني إذا لاحظنا ذاته، ذات هذا الشيء الممكن الذي له ماهية، إذا لاحظنا ذاته وماهيته لوجدنا أنها لا تقتضي الوجود ولا العدم. ولهذا قالوا كل ذي ماهية فهو حادث ذاتي، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول ما ذكرناه قبل قليل أشرنا إليه إشارة، وهو إن هذا الشيء الممكن الذي له ماهية وجوده بالذات أو وجوده بالغير. زيد وجوده بالذات أو بالغير؟ وجوده بالغير، لأنه في ذاته لا يقتضي الوجود، إذن من أين جاءه الوجود؟ بالغير. زين أما عدمه المجامع السابق، أسأل أقول سابق، أما عدمه المجامع فهو إمكانه، وإمكانه ثابت له بالذات، فعدمه بالذات ووجوده بالغير، وما كان بالذات أسبق مما يكون بالغير. وهذا معنى قولنا إن وجوده مسبوق بعدمه، لأن عدمه بالذات فيكون سابقا، أما وجوده فبالغير فيكون لاحقا. فيصدق عليه التعريف أنه مسبوق الوجود بالعدم. قال الفصل السادس في الحدوث والقدم الذاتيين، الحدوث الذاتي كون وجود الشيء مسبوقا بالعدم. لكن يا عدم المتقرر في مرتبة ذاته، يعني العدم بالذات والعدم بالغير، العدم بالذات. زين، كيف نميز بينه وبين الحادث الزماني؟ هذا عدم مجامع، ذاك عدم غير مجامع. والقدم الذاتي خلافه، يعني ما ليس مسبوقا بالعدم المجامع المتقرر في مرتبة ذاته. قال إن كل ذي ماهية فإنه حادث ذاتا. ليه؟ لأنه مسبوق بإمكانه، والإمكان هو العدم المجامع. طبعا ليش حبر المصنف قال قالوا؟ قالوا هذا إشعار بالتضعيف، لأن هذا الكلام مبني على أن الإمكان وصف للماهية، ولهذا نقول هو بذاته وماهيته ممكن، يعني يتصف بالعدم المجامع. بينما على مباني مدرسة الحكمة المتعالية الإمكان وصف للوجود وليس وصفا للماهية، يعني الإمكان الوجودي الفقري وليس الإمكان الماهوي. لهذا قال قالوا، لأنه مبني على مباني غير مدرسة الحكمة المتعالية. استدلوا عليه بعدة أدلة. الدليل الأول، واحتجوا عليه بأن كل ممكن، إذا كان ذو ماهية، إذا كان ذي ماهية، أو إذا كان ذا ماهية فهو ممكن، وكل ممكن فإنه يستحق العدم لذاته. يعني شنو يستحق العدم لذاته؟ بمن فسرنا؟ اللا اقتضائي، يعني لا اقتضاء للوجود ولا اقتضاء للعدم. هاي اللا اقتضائية هي العدم، لكن العدم المجامع مو العدم غير المجامع. بأن كل ممكن فإنه يستحق العدم لذاته، فالعدم ذاتي له، ولكن ويستحق الوجود من غيره، لأن الممكن بذاته لا يقتضي الوجود، وإنما يقتضي الوجود منين؟ من العلة. فوجوبه بالغير لكن إمكانه وعدمه بالذات، وما بالذات اللي هو شنو ما بالذات؟ العدم الإمكان أقدم مما بالغير اللي هو الوجود. فالعدم أسبق من الوجود، فيصدق عليه تعريف الحادث، فهو مسبوق الوجود بالعدم لذاته، فهو حادث ذاتي. هذا هو الدليل الأول الذي أقاموه. اعترض على هذا الدليل بأن كلامكم عجيب، إذا كان الشيء يقتضي العدم لذاته لكان ممتنع الوجود. إذا كان الشيء يقتضي العدم لذاته، أنتم تقولون بالدليل، بالدليل، واحتجوا عليه بأن كل ممكن فإنه يستحق العدم لذاته. وإذا يستحق العدم لذاته يمكن أن يوجد أو لا يمكن أن يوجد؟ إذا كان يستحق العدم لذاته يكون حاله حال شريك الباري، ممتنع الوجود وليس ممكن الوجود. ولهذا الصحيح أن نقول بأن عدمه بغيره، كما أن وجوده يكون بغيره، هكذا عدمه يكون بغيره. فالممكن من حيث الذات لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. فزيد الممكن إذا أراد أن يوجد يحتاج إلى علة، وهكذا إذا أراد أن يعدم أيضا يحتاج إلى عدمه، يحتاج إلى علة كوجوده. ليش؟ لأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هو واقف على حد الاستواء. لكي يذهب إلى طرف العدم يحتاج إلى علة، كما أن ذهابه إلى طرف الوجود يحتاج إلى علة. والنتيجة، أن عدمه أسبق من وجوده، أو في رتبة وجوده. إيش راح يصير؟ في رتبة وجوده. كما أن وجوده بالغير فعدمه أيضا بالغير. فلا يتم دليلكم، لأن دليلهم يعتمد على أن العدم بالذات والوجود بالغير، وما بالذات أسبق مما بالغير. الجواب كلا، كلاهما بالغير. وإذا كان كلاهما بالغير فلا توجد أسبقية، لا العدم هو السابق ولا الوجود، فلا يصدق عليه تعريف الحادث. إذن هذا الدليل غير صحيح. قال واعترض على الدليل الأول بأن الممكن لو اقتضى لذاته العدم كان ممتنعا. العدم لو كان جزء الذات فصار بعد ممتنع كشريك الباري. لكن الصحيح هو شنو؟ هو ممكن لو ممتنع، ممكن، بل هو لإمكانه. لا يصدق عليه في ذاته أنه موجود ولا أنه معدوم، لأنه متساوي النسبة إلى الوجود ولا لا الوجود ذاتي ولا العدم ذاتي. وعليه فكما يستحق الوجود عن علة خارجه، يعني وجوده بالغير، كذلك يستحق العدم عن علة خارج عن ذاته، أي أن عدمه بالغير أيضا. فليس شيء من الوجود والعدم أقدم بالنسبة إلى ذلك الشيء من غيره، يعني من غير لا نقدر نقول الوجود أقدم من العدم، ولا نقدر نقول العدم أقدم من الوجود، لأن كليهما بالغير. في مرتبة الذات كلاهما منتفي، وفي مرتبة ما بعد الذات الخارج عن الذات كلاهما بالغير. فليس وجوده عن غيره مسبوقا بعدمه لذاته، لأن عدمه أيضا لغيره وليس لذاته، فبطل الاستدلال. هذا شنو؟ الاعتراض على الدليل. هذا الاعتراض طبعا ذكره الفخر الرازي في المباحث المشرقية، وأشار إليه صدر المتألهين رحمه الله في الأسفار، وأجيب عنه الجواب أيضا أشار إليه الفخر الرازي وذكره صدر المتألهين في الأسفار. قال إن مرادنا من العدم الذاتي ليس هو ذاتي باب عيسى غوجي والكليات الخمسة، وإنما المراد العدم الذاتي في باب البرهان، أي الخارج المحمول. توضيح ذلك، نحن لا ندعي أن العدم جزء ذات الممكن، جزءا ذاتيا للممكن، إما جنس وإما فصل، وإلا لو كان جزءا ذاتيا لورد الإشكال لكان ممتنع الوجود، وهذا قل كونه ممكنا. نحن لا ندعي أن العدم جزءا ماهويا بمعنى الذاتية الإيساغوجية، وإنما مرادنا منه أنه لازم ذاتي للماهية. الماهية لازمها الذاتي الإمكان، والإمكان هو عدم الاقتضاء للوجود وعدم الاقتضاء للعدم. هذه اللا اقتضائية نسميها عدما ذاتيا، بأي معنى؟ بمعنى أنها لازم ذاتي. يعني شنو لازم ذاتي؟ أي تحمل على الذات لا بالضميمة، وإنما تنتزع من الذات، تنتزع، ننتزع من ماهية الشيء. ماذا ننتزع من الماهية؟ ننتزع الإمكان ثم نحمله عليه، فهو من الخارج المحمول. وإذا كان خارجا محمولا حينئذ لا يستلزم الامتناع، لا يؤدي إلى الامتناع. بعبارة أخرى، نحن لا نقصد بقولنا إن العدم ذاتي، لا نريد الموجب المعدول، أي أن نثبت العدم للماهية فنقول الماهية معدومة، يعني نحمل عليها العدم، نثبت لها العدم، لا، وإنما نريد السلب التحصيلي. يعني شو نريد نقول؟ نقول ليست الماهية موجودة، ففي الحقيقة نحن سلبنا الوجود، يعني ارتفع الوجود لارتفاع علته. وإذا ارتفع الوجود وثبت نقيضه، ما هو نقيضه؟ الحدث، لأن النقيضين لا يرتفعان. فإذا ارتفع الوجود لارتفاع علته نعبر عن العدم بأنه أيضا بأنه ثبت. ومرادنا من الثبوت الذاتي للعدم هو هذا. إذن أنتم خلصتم بين الذات في باب إيساغوجي والذات في باب البرهان بمعنى الخارج المحمول. وأجيب عنه بأن المراد به، يعني العدم لذاته، عدم استحقاق الوجود بذاته. حينما نقول الممكن يستحق العدم لذاته، شنو مرادنا؟ مرادنا المقابل، عدم استحقاق الوجود بذاته. وإذا كان لا يستحق الوجود بذاته، إذا انتفى الوجود ثبت العدم سلبا تحصيليا. يعني شو نقول؟ ليست الماهية موجودة، يعني في الحقيقة سلبنا الوجود، وإذا سلبنا الوجود ثبت نقيضه وهو العدم، لا بنحو العدول، يعني لا نريد أن نقول الماهية معدومة ذاتا نحمل عليها العدم. وهذا المعنى وهو السلب المحصل له، يعني لهذا الشيء في ذاته قبل الوجود الآتي من قبل الغير، لأن هذا السلب التحصيلي هو الإمكان، والإمكان ثابت قبل الوجود فهو أسبق، وإذا كان أسبق يصدق عليه تعريف الحادث، فنقول مسبوق الوجود بالعدم المجامع. حجة الأخرى تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.